بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله بتفسير قول الله عز وجل، قال سورة المزمل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده بهذه الآيات، بهذه الأوامر في هذه الآيات: قم الليل إلا قليلا، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وها هنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي: يا أيها المزمل، يعني يا أيها النائم. قال قتادة: المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها المزمل، يا محمد زملت القرآن. والأقوال الأولى أولى، والمراد يا أيها النائم الذي يتغطى بلحافه أو ثيابه أو نحو ذلك، فالله أمره أن يقوم من الليل. وقوله نصفه بدل من الليل، قم الليل نصفه أو قم نصف الليل، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك. وقوله ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: كانت مدة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله. وليس معنى ذلك أن القرآن لا يقرأ إلا ترتيلا، لا بأس أن يقرأ بالحذر والتدوير، لكن مع الفهم وعدم إسقاط بعض الحروف. والأفضل الترتيل كما في هذه الآية: ورتل القرآن ترتيلا. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح، وقد صححه الألباني رحمه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقي وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وفي رواية وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به، وقال الترمذي حسن صحيح. وهذا الحديث في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، علقه البخاري ووصله أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، وقد ذكره الشيخ في الصحيح المسند. ومن أحسن من ذكر طرقه أو أكثر من ذكر طرقه هو الحاكم في المستدرك، وقد انقلب على بعض الرواه فقال زينوا أصواتكم بالقرآن، وهذا مقلوب، والصواب زينوا القرآن بأصواتكم. والمراد به القراءة الحسنة والترتيل والصوت الجميل، وليس المراد به التمطيط الزائد والخروج عن القواعد والتكلف المصطنع. قال وليس منا من لم يتغن بالقرآن، وهذا قد تقدم، وهو حديث علقه البخاري وجاء عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة ومنهم عبد بن أبي لبابة وغيرهما، وهو صحيح. ولقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى، فقال أبو موسى لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. وهذا أيضا حديث صحيح وقد تقدم. وعن ابن مسعود أنه قال لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي موقوفا على ابن مسعود، وفيه الحث على التدبر وعدم العجلة. وقال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في ركعة. هذه كلها الأدلة تدل على أنه يجب التدبر وعدم العجلة في قراءة القرآن، سواء كان في صلاة أو في قراءة. وقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الحسن وقتادة أي العمل به، وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي. وهذا متفق عليه، ولا مانع أن الآية تشمل الأمرين، فالعمل بالقرآن ليس باليسير، وعند نزوله على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجد مشقة عظيمة، بل ويتغير وجهه ويتفصد عرقا في الليلة شديدة البرد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي ثقيل حمله وثقيل العمل به وليس بيسير، وتلقيه. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. تفرد به أحمد وهو ضعيف، لأنه من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيت ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، هذا لفظه. إذن فيجد شقة مشقة وثقلا، فقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا أي عند نزوله وتلقيه، وأيضا عند العمل به والدعوة إليه. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها، والمراد بالجيران هنا باطن العنق، ويقولون البعير إذا استراح فإنه يمد عنقه على الأرض أي من ثقل ما ترى وتجد. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه، هذا وهذا مرسل، مرسل عن عروة نعم. والجيران هو باطن العنق ولكنه في الشواهد، فحديث عروة يشهد له حديث عائشة. قال واختار ابن جرير أنه ثقيل في الوجهين معا، ثقيل عند تحمله ونزوله، وثقيل أيضا عند العمل به، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نشأ قام بالحبشة، وقال عمر بن عباس وابن الزبير الليل كله ناشئة، صحيح عن ابن عباس وصحيح عن ابن الزبير إن ناشئة الليل، والليل كله ناشئة. وهكذا قال مجاهد وهو من طريق ليث بن أبي سليم ضعيف، وغير واحد صح عن ابن أبي نجيح يقال نشأ إذا قام من الليل، وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء وهي ضعيفة من طريق ابن حميد، وكذا قال أبو مجلز وقتادة وصح عنهما وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. إذن إن ناشئة الليل ليست في وقت معين، وإنما المراد قيام الليل في أوله أو آخره أو وسطه أو كله، ناشئة الليل والقيام بالليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، أعظم من القراءة بالنهار. قال والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة، ولهذا قال هي أشد وطئا وأقوى مقيلا أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش، فهو أجمل وأفضل وأحفظ وأضبط للقراءة في الصلاة وحتى للقراءة والحفظ، حفظ القرآن أو حفظ السنة أشد من حفظ وقراءة النهار. وهذا مجرب أنك إذا قمت تقرأ في الليل تجد التركيز والخشوع والإقبال الكلي على ما يقرأه الإنسان بخلاف القراءة في النهار عند تشتت الذهن. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى أصوب قيلا، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوى مقيلا، فقال إن أصوب وأقوى وأهيا وأشباه هذا واحد، وهذا ضعيف السند منكر المتن. أما سنده فالأعمش لم يسمع من أنس وإنما رآه، ومتنه منكر يخالف الأحاديث الصحيحة، وهذه قراءة ليست صحيحة ثابتة. ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم الفراغ من والنوم. وقال أبو العالي ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري فراغا طويلا. وقال قتادة فراغا وبغية ومنقلبا. وقال السدي سبحا طويلا تطوعا كثيرا. وهذا صح عن قتادة إن لك في النهار سبحا طويلا، أي وقتا تسبح فيه وتذكر الله فيه وتصلي فيه وتتطوع بل وتستريح أيضا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله سبحا طويلا قال لحوائجك فافرغ لدينك الليل فأفرغ لدينك الليل. قال وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله من على العباد فخففها ووضعها وقرأ قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل حتى بلغ فاقرأ ما تيسر منه الليل نصف أو ثلثا، ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته فقال وقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي نافلة بدون تحديد. وهذا الذي قاله كما قاله، وهو صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند ابن جرير رحمه الله. وسورة المزمل جاء في أولها الأمر بقيام الليل ثم إنه رخص بعد ذلك وصار مستحبا غير واجب، ولعله سيأتي الحديث في ذلك.